أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. كلامنا كان في شرح قول صاحب العروة: إذا شك في متنجس أنه من الظروف، يعني من الظروف، يعني حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أي الآنية أو غيره حتى يكفي فيه المرة، فالظاهر كفاية المرة. وقلنا أن هذا الشك يمكن أن يكون منشأه الشبهة المفهومية، أننا مترددون في معنى الإناء أصلا. وهذا حسب السيد الخوئي قدس سره قال: يجري فيه عموم كل متنجس يكفي في غسله المرة إلا ما كان آنية. فإذا شككت في مفهوم الآنية بين الأقل والأكثر، حينئذ يكون الفرد المشكوك داخل تحت العهد. وهذا ناقشناه بمناقشتين: أولا ألف كانت أنه لا يوجد عندنا إطلاق يقول أنه يكفي غسل المتنجسات مرة، هذه الروايات التي ادعي إطلاقها لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة بيان أصل الحكم أن المتنجس يجب أن يطهر لكي يعاد استعماله مرة أخرى. أما كيف يطهر وكم عدد المرات الكافية لتطهيره ليس في مقام البيان. الرد باء كان نتذكر أنه حتى لو فرض عندنا هكذا عموم، فإنه بعض العمومات أطروحة طرحناها وبدأناها بكلمة قد، وقد هنا ليس للتقليل من صحة الأطروحة، يعني هنا ليست قد التي تفيد التقليل، وإنما قصدنا بقد أنه على نحو الموجبة الجزئية، ليس كل عام وخاص تتحول العلاقة بينهما إلى عامين مستقلين، لا، يوجد هناك عام يأتي عليه خاص، فالفرد المشكوك يبقى تحت العام، لأن تبقى النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فإذا هذه الطروحة التي قلنا أنه حينما يأتي الخاص قد يقسم العام ويعدده ويصبح عندنا عامان مستقلان، يعني أن ورود الخاص يكشف عن أن العام لم يكن مرادا بهذه السعة، وإنما كان مرادا بأضيق من ذلك. كما هنا كان عندنا عام يقول المتنجس يكفي في تطهيره مرة بناء على وجود هذا العام، قلنا هذا الجواب باء تنزلي. العام هكذا كل متنجس يكفي في تطهيره غسله مرة واحدة، جاء خاص قال إلا الآنية فإنه يجب غسلها ثلاثا. فهل هنا يمكن، هاي مسألة كبروية بالأصول وتنفعكم تطبيقات كثيرة، خلال البحث مرت علينا تطبيقات كثيرة عليه. فحينئذ كيف يصاغ العام والخاص؟ هل يصاغ بهذه الطريقة كل متنجس يكفي في غسله مرة إلا الآنية فيجب غسلها ثلاثا؟ هيك تبقى علاقة عموم وخصوص مطلق، فحينئذ الفرد المشكوك دخوله في الآنية يبقى تحت العام، هي كبرى مؤسسية بالأصول، الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، لأن أصلا هو من أفراد العام. هذا المتنجس اللي شككت بأنه آنية أو لا هو متنجس، وأنت عمومك يقول كل متنجس يكفي في غسله مرة، فكل متنجس آنية أو غير آنية هو داخل في العام. لكن المشكلة هل أنه خرج بالخاص لو ما خرج، فأي فرد تشك بخروج بالخاص يبقى تحت العام، لأنه فرد من أفراد العام، وانطباق الكلي على أفراده انطباق قاري كما نعلم، ما يحتاج إلى نقاش. فإذا لما ورد خاص هنا وهو أن الآنية تغسل ثلاث مرات، هل العلاقة هكذا تكون بينهما العموم والخصوص المطلق أم لا؟ حسب ما بينا واحتملنا وفق هذه الأطروحة، يقول يتحول عندنا يصبح عامان مستقلان، ليست العموم العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق. يصبح عندي متنجس غير آنية يكفي في غسله مرة، ومتنجس آنية يحتاج غسله ثلاث مرات، أما مستقلان. فإن حينئذ الفرد المشكوك بأنه آنية أو غير آنية لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا، لأن إجراء أي من هذين العامين على الفرد المشكوك يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. لاحظ كيف أثر فهمك للعام والخاص. هذا هل هي مسألة يعني مزاجية مشتهاية كما نقول؟ لا، هذا حسب الدليل، حسب صياغة الدليل. مثلا قربنا في الدروس السابقة طبقنا هذا وين؟ على مشكوك الكرية. لو شككت بأن هذا الماء بالغ كر فهو معتصم لا يتنجس بالملاقات، أو ما بالغ كر فيتنجس، عندك عام يقول كل ماء ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا كان معتصما، ما عندك إجابة، وإنما عندك عمان مستقلان. ماء غير معتصم يتنجس بالملاقات، ماء معتصم لا يتنجس بالملاقات، عمان مستقلان. فهذا مشكوك الكرية لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا، وطبقنا عليه الأحكام فيما سبق. طبقنا مثلا على المرأة القرشية، لو امرأة مشكوكة الانتساب إلى قريش فهذه تتحيض للخمسين لولا، كنا نقرب أن المرأة قسمان، من يوم وجدت المرأة هي لو توجد قريشية لو توجد غير قريشية، فحينئذ الفرد المشكوك لا يدخل تحت هذا. لكن لا أخو، وجدت في مصححة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا توجد صياغة للعام والخاص، ما تقبل غلط كما يقال. فهنا في مشكوكة القريشية مو عندنا عمان مستقلان، مصححة ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة. شوف عام إلا صياغة دقيقة للعام والخاص. هذا بعد ما يمكن أن نقول بأن يوجد عندي عامان، امرأة قريشية تتحيض إلى 60 وامرأة غير قريشية تتحيض إلى 50، فالمرأة المشكوكة لا تدخل تحت هذا ولا على تحت هذا، لأن كل منهما تمسك بالعنف في الشبهات المستقيمة. لا لا، عندنا نص في مصححة ابن أبي عمر: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى عمرة، هذا هو العام. إلا الإمام يقول هي صيغة استثناء عام وخاص، إلا أن تكون امرأة من قريش، فحينئذ المرأة المشكوكة في دخولها في انتسابها إلى قريش يعني مشكوكة الدخول تحت الخاص تبقى تحت العام وتكون مشمولة بحكم التحيض إلى 50. هذا إذن الذي قلنا وطبقنا على المقام هنا، بأنه احنا لما الآن كان عندي يفتر عموم يقول كل متنجس يكفي في غسله مرة، الكلام في مناقشة سيد الخوي قال بوجود مثل هذا العموم والإطلاق، فلما جاء خاص قال إلا الآنية فإنه يجب غسلها ثلاثا، قلنا هذا الخاص سيقسم العام ويعدد إلى عامين كما قربنا، وقلنا على نحو اللي احنا قلناه على نحو العنوان الوجودي، يعني مقابل ما قاله صاحب الكفاية وتبعه عدد من تلامذتي على العنوان العدمي. صاحب الكفاية يقول أنه بعد ورود الخاص على العام ماذا يبقى من عنوان العام؟ كل ما لا يعلم أنه خاص فهو داخل تحت العام. لا، احنا هذا عنوان العدمي حسب تقريبنا وشرحنا، هذا العنوان العدمي الذي قاله صاحب الكفاية. أما نحن لا، قلنا على نحو العنوان الوجودي. العام ماذا يصبح؟ يصبح المتنجس المعلوم أنه غير آنية، هذا وصف وجودي. فالفرد المشكوك على تقريب صاحب الكفاية يدخل في هذا العام وعلى تقليدنا لا يدخل تحت العام. هذا سمينا عنوان وجودي. هذا تعبير صاحب الكفاية تقدم في بعض الدروس السابقة، قال إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص. بعد لما أجى الخاص ما بقى ذاك العنوان، شو يصبح عنوان؟ قال بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، كل متنجس ما عدا المعلوم أنه داخل في الخاص، والفرد المشكوك مو معلوم دخوله تحت الخاص فيبقى تحت العام. فهذا الفرق بين صياغتنا للعنوان عنوان العام بعد ورود الخاص عليه. نحن قلنا أن العام يكون عنوانه العام المستقل، هو حقه، هو وصف بهذا الوصف لأن يرى بقاء النسبة العموم والخصوص المطلق. نحن نقول لا، ينقسمان إلى عامين، متنجس موصوف بأنه غير آنية، الفرد المشكوك تقدر تصف بأنه غير آنية، ما تقدر تصف، ما معلوم، ربما يكون آنية. فهذا الذي يكفي في غسله مرة هو الموصوف بأنه غير آنية، والفرد المشكوك ما تقدر تصف بأنه غير آنية. والعام الآخر اللي هو الخاص سمينا الموصوف بأنه آنية، وهذا أيضا الفرد المشكوك ما أقدر أصف أنه آنية فلا يدخل فيه. هذا التوضيح إذن لهذا المطلب الذي ذكرناه في الدرس السابق. ثم انتقل السيد الخوئي إلى النحو الثاني وهو ما كان على نحو الشبهة المصداقية، وقال أنه لا يمكن أن نتمسك لا بالعام ولا بالخاص في الشبهة المصداقية، لأن كليهما يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا نقول به. ورددنا عليه قلنا لا، الخاص نعم ما يصير تتمسك به لأن من الشك في الشبهة المصداقية، أما العام المفروض ينطبق لأنه هذا فرد من أفراده. ثم انتقل السيد الخوئي بناء على أنه لا يمكن التمسك لا بهذا العام ولا بهذا الخاص، قال إذن ننتقل للأصل عملي وهو استصحاب عدم كونه آنية. هذا الفرد المشكوك بأنه آنية قبل أن يصنع آنيتان لما كان مادة خام، خشب، خزف، نحاس، صفر، حديد، أي شيء آخر، هذا لم يكن آنية، ثم لما صنعناه شككنا أنه صنع آنية أم غير آنية فنستصحب ذلك العدم، ويتنقح حينئذ موضوع العام. أنت ماذا تريد من العام؟ تقول الموصوف بأنه غير آنية، وهذا ثبت بالأصل العملي، هذا الذي نقح الموضوع أنه غير آنية فيجري فيه إذن حكم العام. قال هذا الاستصحاب يكون حاكم على استصحاب النجاسة، بعد ما تقدر تستصحب النجاسة باعتبار هذا متنجس، لما غسلته مرة تشك بأنه طهر أو لا تستصحب نجاسته، لكن لما ورد عندك ذلك الأصل المنقح للموضوع بعد ما يبقى موضوع لهذا الاستصحاب وهو استصحاب النجاسة. هذا أيضا قلناه في الدرس السابق، والآن وصلنا إلى التعليق عليه. أقول ما ذكره قدس سره من وجود أصل ينقح الموضوع وهو استصحاب العدم النعتي بناء على ما قربه وشرحناه، هذا هو استصحاب عدم أزلي. إحنا ماذا نستصحب عدم الأزلي؟ لا، عدم النعتي، وهو أن هذا الآنية قبل أن تصنع آنية لما كانت مادة خام ولم تكن آنية، ثم لما صنعت شككنا بأنها آنية أو غير آنية، استصحب على نحو النفاذ كان ناقصة ليس كانت تامة. فإذا ما ذكره قدس سره من وجود أصل ينقح الموضوع وهو استصحاب العدم النعتي صحيح على مبناه ومبنى صاحب الكفاية من كون موضوع العام ما لا يوصف وما لا يعلم بأنه آنية، فلا مجال لاستصحاب النجاسة. أريد أن نقول هنا على أنه هذا الأصل إنما ينقح الموضوع ويصبح حاكم على استصحاب النجاسة بناء على مختاره قدس سره وعلى مختار صاحب الكفاية، من أنه يكفي عدم العلم بكونه آنية لدخوله تحت العام. هذا الأصل ينقح هذا المقدار أنه لم يثبت أنه آنية، لكن ثبت أنه غير آنية هذا مو معلوم يثبت بهذا الأصل. فعلى مبنانا من تقسيم العام بعد ورود الخاص لا عامين مستقلين، مو معلوم أن هذا الأصل المنقح للموضوع يكفي، لأن نريد نثبت أن هذا يوصف بأنه غير آنية. هو غاية ما يثبت بهذا الأصل الموضوعي أنه لم يثبت أنه آنية، هو عند هذا كافي. لم يثبت أنه آنية معنى خارج من تحت الخاص، هذا يكفي بالنسبة له. أما إحنا بالنسبة لنا نريد أن تثبت أنه غير آنية، فمو معلوم أن هذا الأصل الذي ينقح الموضوع يكون كافيا للحكومة على استصحاب النجاسة. فقلنا صحيح على مبناه وصاحب الكفاية من كون موضوع العام ما لا يوصف وما لا يعلم بأنه آنية، فلا مجال لاستصحاب النجاسة. إذا تنقح موضوع بعد العام لا يبقى مورد لاستصحاب النجاسة. ليش لا مجال لاستصحاب النجاسة؟ لتحقق موضوع كفاية الغسل مرة واحدة. ما هو موضوع كفاية الغسل مرة واحدة؟ مركب من شيء لاقى نجاسة وعدم كون الملاقي من الآنية. فالآن جزء من هذا الموضوع ثابت بالوجدة وهو كونه قد لاقى نجاسة، والقسم الآخر من الموضوع ثبت بالأصل وهو عدم كونه آنية باستصحاب العدم الناتي. فإذن الآن الموضوع المركب قد تحقق، موضوع كفاية الغسل مرة واحدة. فإذن لا مجال لاستصحاب النجاسة لتحقق موضوع كفاية الغسل مرة واحدة، وهو مركب من جزئين: موضوع وجوب الغسل مرة واحدة، ملاقاة النجاسة، وعدم كون الملاقي من الآنية، فيجب فيها التعدد أو التعفير إذا كان هناك ولوغ. كيف تحقق هذا الموضوع؟ مكون من جزئين: شيء لاقى نجاسة وهو غير آنية، هذين الجزئين يركبان الموضوع. لاقى نجاسة هذا ثابت بالوجدان، هو كلامنا في متنجسة. غير آنية ثبت بالأصل اللي نقح الموضوع بالاستصحاب العدم الناتي. قلنا والأول ثابت بالوجدان بحسب الفرق، لأن كلامنا في شيء نقطع بأنه متنجس والكلام في كيفية تطهيره. والثاني ثابت بالأصل، لكن هذا كما قلنا صحيح على مبناه وصاحب الكفاية. أما على مبنانا من وجود موضوعين ما يعلم بأنه آنية، هذا الخاص، وما يعلم بأنه غير آنية هذا العام بعد أن تغير موضوع بورود الخاص، فإنه يمكن القول أن هذا الأصل لا ينقح الثاني، لأن غاية ما يثبت به أنه لا يعلم بأنه آنية. هذا المقدار لم يثبت أنه آنية، وإحنا شريد نثبت بالموضوع يثبت أنه غير آنية. هذه الخطوة إلى الأمام مو معلوم تثبت بهذا الأصل. غاية ما يثبت به أنه لا يعلم بأنه آنية، وليس العلم بكونه غير آنية، فيجري إذن استصحاب النجاسة بلا معارضين. هذا الأصل الذي ينقح الموضوع على مبنى السيد الخوي وصاحب الكفاية، سوف لا ينقح الموضوع عندنا، وحينئذ يجري استصحاب النجاسة بلا معارض من هذا الأصل الموضوعي. إحنا أيضا نلفت النظر إلى شيء، بأن هذا الأصل النعتي قد ينقطع ولا يمكن الرجوع إليه. متى؟ فيما لو تواردت حالتان على هذا المتنجس. في زمان ما كان هذا المتنجس آنية، وفي زمان آخر كان هذا المتنجس غير آنية. ما أعلم ياه المتقدم ياه المتأخر. هذا مبحث أصالة التأخر الحاد، هذا واحد. المهم بعد حينئذ ما دام علمت في الجملة أنه مر عليه زمان أنه آنية، فبعد هذا استصحاب العدل النأتي لا يجري، فكن تلتفت إلى أنه قد يكون شكك من هالقبيل، قد يكون شكك أنه آنية أو لا، من جهة أنه طرأت عليه حالتان، حالة آنية في زمان ما وحالة غير آنية في زمان آخر، ولا أعلم المتقدم من المتأخر. هذا منشأ شك بأنه آنية أو غير آنية. فالآن هذا مبحث يجري عليه مبحث أصالة التأخر الحادث، هذا واحد. نريد أن نقول هنا استصحاب العدم النأتي بعد ما يجري، لأنك تقطع بأن حالة عدم الآنية التي كانت قبل أن يصنع قد انقطعت، لأن أنت تقطع بأنه مر به زمان أنه آنية ومر به زمان أنه غير آنية. فهنا إذن بعد ما يجري استصحاب العدم النأتي، هذا أيضا لازم نلتفت له. وينبغي الالتفات هنا إلى أن هذا الأصل استصحاب العدم النأتي يمكن أن ينقطع ولا يمكن الرجوع إليه. متى؟ فيما لو تواردت على هذا الفرد المشكوك حالتا الإنائية وعدمها. يعني لاحظ مناشئ الشك قد تكون عديدة. أحيانا لأن يعني فرق بين كتاب تؤلفه ودرس تدرسه يوميا، لو كان كتاب لكان يمكن أن ترجع الآن وتعيد صياغة صور الشك بصور عديدة، لكن هو بالنتيجة درس، أنت مطلوب كل يوم منك أن تقدم درس، وإلا هذا منشأ. شاهدي الآن استحدثنا منشأ جديدا للشك، والفائدة من استحداث هذه الصورة الجديدة للشك حتى نريد أن نلفت النظر إلى أنه قد استصحاب العدم النأتي ينقطع. فيما لو كان منشأ شكك بأن هذا آنية أو لا، من أين ناشئ؟ ناشئ من كون تواردت عليه حالتان، هذا حالة الإنائية وحالة عدم الإنائية، لكن ما أعلم هل الإنائية هي المتأخرة فأبني عليها، لو عدم الإنائية هي المتأخرة حتى أبني عليها. هذا منشأ الشك. فالمهم أن العدم النعتي قد انقطع، لأنك تقطع بأن حالة الإنائية قد عرضت له. أما ماذا سنطبق الآن؟ أي أصل يجري لنعرف ما هو حاله الآن؟ هذا مطلب قلنا أصول آخر. وينبغي الالتفات هنا إلى أن هذا الأصل يمكن أن ينقطع فيما لو تواردت على هذا الفرد المشكوك حالتا الإنائية وعدمها، بأن كان في زمان إناء وفي آخر غير إناء، فلا يجري هذا الأصل الموضوعي لانقطاعه قطعا بصدق الإنائية في زمان ما، ويجري استصحاب النجاسة حتى يتيقن من الطهارة بالغسل ثلاثا وبالتعفير بحسب سبب النجاسة. إلى الآن انتهى شرح السيد الخوئي واستدلال السيد الخوئي على ما اختاره المصنف من كفاية المرة. جملة من تلامذته صاحب العروة خالفوه في هذه المسألة. إذا شككت في متنجسين أنه آنية أو لا، لا تكفي المرة، لابد من الثلاث. خالفه جملة من تلامذته كالشيخ النائيني، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله أرواحهم، خالفوه وقالوا الظاهر وجوب الثلاثة. ما هو وجههم؟ هذا الذي نريد أن نقوله إن شاء الله. وخالف المصنف فيما استظهره من كفاية المرة مطلقة عدد من تلامذته، فقال الشيخ النائيني قدس سره عند قول المصنف فالظاهر كفاية المرة، النائيني في تعليقته على الروى قال بل الأظهر اعتبار الثلاث، لا يجب أن يغسل ثلاثة، ألحقه بحكم الآنية. ما هو وجهه؟ ليس كتابا استدلاليا، وتعليق على العروة. لكن تلميذه الشيخ الحلي في دليل العروة الوثقة ذكر وجها لذلك، وذكر تلميذه الشيخ الحلي قدس سره في وجهه أنه مبني على عدم إمكان استفادة العموم لكفاية المرة، فحينئذ يكون المرجع هو استصحاب النجاسة. قال هذا وجهه. الشق الأول قال من شقين كلامه استدلاله شيخ الحلي، لماذا وجبت الثلاث؟ لماذا استظهر النائن وجوب الثلاث؟ قال لأمرين أو لمقدمتين. مقدمة الأولى أن ما عندنا عموم يقول أن كل متنجس تكفي فيه المرة إلا الآنية، حتى الفرد المشكوك دخوله بالآنية يبقى تحت العرض. هذا الكلام قال السيد الخوئي، يقول ما عندنا هكذا عموم. ها شوف، يقول أنه مبني على عدم إمكان استفادة العموم لكفاية المرة، ما عندي عموم. فالنتيجة نرجع إلى الأصول العملية، وأي أصل عملي يجري؟ قال استصحاب النجاسة. بعد أن تغسل هذا الفرد المشكوك مرة واحدة تشك بأنه طاهر أو لا، الاحتمال أنه آنية، مو فرض مسألتك، هل تقول أشك أنه آنية أو لا، فحينما تغسله مرة تشك بأنه تحقق طهرت أو لا، الاحتمال أنه آنية ويجب غسله ثلاثا، فتستصحب نجاسته. فقال يمكن هذا الوجه الذي بنى عليه الشيخ النائن، أن أولا ما عند عموم يقول كل متنجس يكفي فيه المرة، حتى الفرد المشكوك بكونه آنية يرجع تحت العموم. فإذا ما عنده الشعم نجري الوصول العمل، أي أصل جاري في المقام استصحاب النجاسة إلى أن تغسل ثلاثا فتتيقن بطهارة هذا المتنجس. يقول هذا الذي بنى عليه الشيخ النائيني. قال فحينئذ، أي حين عدم وجود عموم كفاية المرأة، يكون المرجع هو استصحاب النجاسة، سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية. هذا التفصيل الذي شرحه السيد الخوي واستدل عليه. قال وهذا هو السر فيما أفاده شيخنا الأستاذ النايني قدس سره، لكن ألحقه فتأمل الشيخ الحلي. ما هو وجه تأمله؟ يمكن أن يكون الوجه تأمله منشأان. المنشأ الأول أن هذا العموم موجود، عندنا عموم، يعني يوافق سيد الخوي، عندنا عموم يقول كل متنجس يكفي في غسله المرة إلا الآنية، فالفرد المشكوك يبقى تحت العام. فيمكن يكون وجه تأملي هذا، أو يمكن أن يكون وجه، يعني استفدنا وجهي التأمل من شرحنا السابق. فإما أن يريد أن يقول أن هذا العموم موجود، لماذا نفاه الشيخ النائني ولم يستفد منه، أو يريد أن يقول أن استصحاب النجاسة لا يجري لوجود أصل موضوعي عندنا هنا نقح الموضوع، وهو استصحاب عدم نعتي، مو استصحاب عدم أزلي، حتى تقول نحن لا نقول بجريان استصحاب العدم الأزلي. فيمكن أن يكون ذن وجه التأمل عند الشيخ الحلي أحد هذين المبنيين. لذلك قلت أقول يمكن أن يكون وجه التأمل من الشيخ الحلي على كلام أستاذي البناء على وجود مثل هذا العموم لكل المتنجسات، وتحقق إطلاق في أوامر الغسل يدل على كفاية المرة كما تقدم عن السيد الخوئي قدس سره، فلا تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة، عندنا عموم الفرد المشكوك يرجع تحت العام. أو منشأ الثاني لتأمل الشيخ الحلي، أو وجود أصل موضوعي يكون حاكما على استصحاب النجاسة. أصل الموضوع هو استصحاب العدم النعتي، نقح الموضوع بأنه عدم آنية، فما دام عدم آنية إذا تنقح موضوع وجوب الغسل مرة واحدة كما تقدم. إذا هذا المعترض الأول على ما اختاره سيد صاحب العروض. المعترض الثاني شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قال قدس سره في تعليقته على العروة أيضا، قال يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا. لا، شلون المصنف يقول فالظاهر كفاية المرة؟ لا، لابد الاتيان. لكن لماذا قال الأكثر؟ خجاني يقول يأتي بالثلاث، قد صور الشك أوسع من ذلك، قد يكون شكك بين المرة والثلاث تأتي بالثلاث، قد يكون أنه آنية لكن شككت هل هو ولوغ أو غير ولوغ، فيحتاج مع الثلاث إلى تعفير أم لا يحتاج. فلذلك وعمم كلام، قال مطلوب منك أن تأتي بالأكثر، شككت بين واحد وثلاثة ائتي بالثلاثة، شككت بين تعفير وغير تعفير ائتي بالتعفير. قال يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. قال وقد سبق منه مصنف قدس سره، قال نقض عليه، هو نقض نفسه. كيف؟ قال وقد سبق منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام. في مسألة سابقة قال مرينا بهيك شك وألزم بالأشد أو بالأكثر كما بينا الآن، إذا كان شكك بين واحد وثلاثة ائتي بالثلاث، شكك بين التعفير وعدمه ائتي بالتعفير. قال مرت هذه المسألة، لم يذكر لنا أين مرت هذه المسألة وماذا يقصد بهذه المسألة. لكن الشيخ الحلي قدس سره أورد نفس الإشكال على المصنف وحدد لنا المسألة تلك التي سبقت من المصنف وأشكل عليها. لذلك أقول لم يعين قدس سره الشيخ محمد حسين تلك المسألة التي جعلها نقضا عليه، لكن الشيخ الحلي قدس سره أورد نفس الإشكال في بحثه أيضا. قال شلون المصنف هنا قال فالظاهر كفاية المرة واكتفى بالحكم الأخف، وهو في مسألة سابقة اشترط الأكثر، وذكر أن مختار المصنف هنا يخالف قوله سابقا في فصل، في فصل كيفية تنجس المتنجسات، ونحن الآن هاي مسألتنا في فصل التطهير بالماء. قال بس نذكر أصل المسألة حتى اللي يحب يرجع لها، وهي المسألة العاشرة في فصل كيفية تنجس المتنجسات. هنا قال صاحب العروة لو علم تنجسه أي الثوب بالبول أو الدم، إذا دم يكفيك مرة وإذا بول يشترط مرة تانية، لاحظ تردد بين الأقل والأكثر. قال أو إما بالولوغ أو بغيره، آنية تنجست لكن ما أدري تنجست بولوغ فيجب فيها التعفير مضافا للثلاثة، لو غير ولوغ فيكفي غسل ثلاثا. قال أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء، لاحظ هذا ماذا قال، يجب إجراء حكم الأشد، هنا اختار الأخف، قال فالظاهر كفاية المر، وهناك اختار الأشد، قال يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول، إذا كان شكك هل هذا الثوب تنجس بول أو دم خذ بالأكثر تطهير مرتين. قال والتعفير في الولوغ إذا كان الشك، يحتاج أكيد إلى تقريب وتعليق بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.